قال حدثنا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل أن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون هل لكم إلى الريان من دخله لم يظمأ أبدا فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق الزوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم وبلي قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن العمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء قال يا معشر الشباب عليكم بالباء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وبيلي قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به فحدثه وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة نزويكها فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصوم فإن الصوم له وجاء وبلي قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء وبيلي قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدثت به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج قال علي وسويل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة فعن عبد الله مثله قال نعم وبلي قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشرين عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان وقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية وقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء قال عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اخترط عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين ولكن إن هسوا نحسا
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمدك سيدنا محمدين آله صحبه وسلم عدد ما بمالك أمجاد كلماتك كلما ذكرك وذكر عبدك المؤمن
ولعن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما بمالك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلاد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمه واحكام دينه القويمه وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صاحب المراتب الفخيمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أهل القلوب السليمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الشريفة العظيمة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بفضل الصوم ويذكر لنا حديث باب الريان يقول للصائمين باب في الجنة. وهذا الباب لمن اعتنى بالصيام فصام بعد رمضان أمثال ست من شوال وأمثال يوم عرفة ويوم عاشوراء وأمثال ثلاثة أيام من كل شهر، فإن أضاف إلى ذلك صوم الاثنين والخميس فقد استحق الدخول من باب الريان. للذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر بعد صيام رمضان يستحق الدخول من باب الريان إذا وضب على ذلك، قد قال النبي في سيدنا الخليل إبراهيم إنه صام الدهر وأفطر الدهر، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا الباب المخصص بهؤلاء اسمه باب الريان لأن مناسبته أن الصائمين يتعرضون للعطش يتعرضون للظمأ في الدنيا، فصورتهم أنهم عطشوا من أجل الله ولكن ارتووا من قربه ومغفرته ومحبته ورضوانه، فكان بابهم اسمه باب الريان، ما هو باب العطشان ولا باب الظمأن، باب الريان، لأن العطش من أجل الله ري والعطش من أجل الله سبيا. فما وفي الحديث من عطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. الذي يصوم هكذا كان الأكابر الصالحين يتحرون الهواجر يصومون فيها، وسيدنا الشيخ بكر بن سالم في أيام مجاهداته كل سنة يشوف التسعين اليوم الأشد حر في حضرموت ويصومه، ولا يجعل فطره إلا على البسر الغاشي يطعم قليل منه وهكذا. وقال سيدنا عمر حبب لي في الدنيا ثلاث أصوم الهواجر، سيدنا علي قيام الدياجر بإكرام الضيف، سيدنا عمر يقول الأمر المعروف نهي عن المنكر وإقامة الحدود، وسيدنا علي يقول حبب لي في الدنيا صوم الهواجر صوم في السيف ضرب بالسيف وإكرام الضيف. ويقال له الريان. وذكر لنا في الحديث الذي يليه ذكر باب الجهاد وباب الصلاة، يقول لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ويجزون بشراب مخصوص في أول الدخول لما امتنعوا عن الشراب في أيام صومهم في الدنيا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال إذن في الحديث الآخر وعدد فيه ثلاثة من الأبواب وأربعة، يقول فيه من أنفق زوجين يعني نوعين انفق شيئين من أي صنف من أصناف المال، انفق زوجين، زوج يطلق على الواحد على الاثنين المراد هنا اثنين، من انفق زوجين يعني شيئين، ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. وفي الرواية يقول بعض السائلين قلت كيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرين، وهكذا معنى زوجين يعني اثنين. في سبيل الله عز وجل، إما مجرد عموم الخير وإما خصوص الجهاد في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا الأبواب، قال من كان من أهل الصلاة، يعني الذي يكثر منها من نوافلها، من محافظة على رواتب وعلى وتر وعلى ضحى ولا يتركها، فمن غضب على ذلك استحق أن يدعى من باب الصلاة إذا كان لا يترك الرواتب ولا يترك الوتر ولا يترك الضحى، مع ما يطلب من صلاة عيدين وصلاة استسقاء ونحو ذلك، صلاة كسوف وصلاة خسوف. هذا باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة يعني الذي يكثر التطوع. فكيف بالذين صلوا في اليوم 100 ركعة و 200 ركعة واللي صلوا 1000 ركعة كل ليلة، هم أهل الصلاة حقيقة، وعاد فوقها خشوع وخضوع. وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة، مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة، حتى صار في خديه خطان أسودان من مجرى الدمع من كثرة ما يبكي. 2000 سجدة وفوقها بكاء وخشوع. فرضي الله عنه العباد، هؤلاء أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة. من كان من أهل الجهاد يشتغل في كثير من أوقات عمره بالجهاد في سبيل الله يدعى من باب الجهاد. من كان من أهل الصدقة هو الذي يخرج بعد الزكاة تفقد المساكين والمحتاجين ويكثر الصدقة حتى لا يخلي يوما من صدقة وإن قلت، يدعى من باب الصدقة، لا إله إلا الله. فذكر هذه الأبواب. وكذلك جاءنا في الحديث باب الضحى لمن يواظب على صلاة الضحى، وباب الوضوء للمحافظين على الطهارة، باب الكاظمين عن الغيظ العافين عن الناس. ومع ذلك فهناك باب غير هذه الثمانية الأبواب أيضا مخصوص بخواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب. الأبواب باقي ثمانية هم تكملنا شركة، ولكن هذا باب مخصوص لبعض خواص الأمة المحمدية من لا حساب عليهم من هذه الأمة، الباب الأيمن يقال له باب المتوكلين، باب من لا حساب عليه ولا عذاب، هذا باب مخصوص. سيدنا أبو بكر الصديق لما ذكر له تعداد الأبواب قال يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، يعني ما ليس على الشخص الذي يدعى من أي باب من تلك الأبواب ضرر يلحقه، وهو ممكن يدخل من أي باب. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. من بعض الناس يدعى من الأبواب كلها، تفضل من ذا من ذا من أي باب تدخل الجنة كلهم كلها مفتوحة لك، مفتحة لهم الأبواب، وسيق الذين تقربهم من الجنة ثم حتى إذا جاوها وفتحت أبوابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدعى من هذه الأبواب كلها بعض الناس، قال وأرجو أن تكون منهم، أنت واحد منهم الذي يدعى من الأبواب كلها. فرضي الله عن الصديق. وفي الحديث الإمام مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، بالمواظبة على هذا الذكر بعد كل وضوء فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نعمة كبيرة من نعم الله على هذه الأمة. في هذا فضل الصوم، وأن من أكثر من شيء عرف به يلحق باللي هو الذي يكثر منه يقولون، وهكذا. وحتى في حركات الناس ولباسهم من أكثر من شيء عرف به يقولون صاحب كذا، صاحب الحركة الفلانية، صاحب اللباس الفلاني، صاحب لأنه أكثر منه، صاحب الكلمة الفلانية ذاك اللي يقول كذا، يقولون من أكثر من شيء عرف به. والأعمال الصالحة كذلك، من كثر من شيء منها يقول ده صاحب الصلاة، ده صاحب الجهاد، ده صاحب الصوم، ده صاحب الوضوء، ده صاحب كظم الغيظ، من أكثر من شيء عرف به. كذلك المعرفة في الآخرة ما عادها بالثياب ولا بالأشكال ولا معرفة بالأعمال الصالحة، ذا صاحب كذا ذا صاحب كذا على حسب أعمالهم اللي كانت في الدنيا. لا إله إلا الله. والملائكة يحبون صالحي بني آدم يفرحون بهم. ومنقبة سيدنا أبو بكر عظيمة في هذا الحديث الذي ذكره، ونص عليه شخصا سبحان الله، ما هو معلق بعمل ولا بوصف، هو بشخصه نص عليه أنه ممن يدعون من أبواب الجنة الثمانية. ويقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، يعني خرجوا في غزوة، يعني جمع شاب جمع شبابه وشباب وشبان. و فبعد الثلاثين بالثلاثين قال له كهل ولا نقدر على شيء، يعني مما يتزوج بابن المال. قال يا معشر الشباب، خصهم بالخطاب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، عليكم بالباءة، يعني النكاح، فإنه أغض للبصر خفضا للعين، ولا تنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وأحسن للفرج. ومن لم يستطع أن لم يجد المؤونة للزواج فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء يعني قاطع لشهوة، كما يرض أنثى يا الفحل فتذهب عنه الشهوة، أو تقطع خصيتها فتذهب عنه الشهوة. قال هذا له يعني يعمل فيه عمل رض الخصيتين عند الفحل، يعني يكف عنه شر غلبة الشهوة، فإنه له وجاء. ويقول بعد ذلك حديث ابن مسعود دقي عثمان بعرفات فخلف حدثنا عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة تزوجك؟ فدعا عبد الله القمة فحدثنا ابن قال ما استطاع أن يكون فتاة ولا تزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصوم فإن الصوم له وجاء. عجز عثمان بعبد الله بن مسعود عن الناس لئلا لا يستمع إلى ما يشير إليه عليه من أمرك، فحدثه. دعا عبد الله بن علقمة فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. وأورد لنا حديث عبد الله إذا من قال رسول الله من استطاع أن يكون باب الزوج من يدفع عليه بصوم فإنه له وجاء. وكرر رواية هذا الحديث بعدد من الأسانيد. وفي الأخير نبه عن الفرق بين أبي معشر زياد بن كليب وأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، ولهذا قال هذا أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة، وأبو معشر المدني الثاني هذا نجيح بن عبد الرحمن اسمه نجيح وضعيف، ففرق بين الاثنين. وذكر أن الرواية عن أبي معشر هذا الذي لم يختلط بعد وليس بضعيف بل هو ثقة الذي روى عنه الحديث، أما وذكر بعض الذي أنكر على أبي معشر الثاني من حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولكن يدل له ما بين المشرق لأن قبلة المدينة إلى الجنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة إلى جهة الجنوب، ويدل عليه هذا الحديث إن كان من مناكير أبي معشر، يدل عليه الحديث الآخر لا تستقبل القبلة ببول ولا غاية ولكن شرق وغرب، معنى اللي بينها قبله لبين المشرق والمغرب قبله، وهذا دليل الذين قالوا ان القبله يجب فيها استقبال الجهه، ان الجهه كلها كافيه ما هو عين الكعبه، اذا لان بين المشرق والمغرب شرقوا وغربوا، معناه اذا لم تشرقوا ولم تغربوا فقد واجهتم او استدبرتم القبله، فجعل الجهه كلها قبله، جعل الجهه كلها قبله. يصلكم المطر ولا تحت السقف يتخلل. وكذلك على الأمر بالنهش والنهش في اللحم، وأنه ما تأتى نهشه ونهشه مما يأكله الفرد لنفسه فلا ينبغي أن يقطعه بالسكين، لكن إذا كان جماعة يأكلون وبيأكل منه هذا وذا لا بأس، أو كان قوي ما يسهل له عليه، وإلا فالنهش اللحم هو البارد في أصل حديث صلى الله عليه وسلم في أصل السنة. بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن حوادث هذه السنة إسلام خالد بن الوليد المخزومي وعمرو بن العاص السهمي، وخبر ذلك ما روي عن عمرو بن العاص أنه لما رجع من مع جموع الأحزاب ذهب إلى النجاشي ليقيم عنده مترقبا ما يكون من خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه. قال عمرو: فقدم علينا عمرو بن أمية الضمري رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فلما خرج عمرو بن أمية الضمري من عند النجاشي دخلت خلفه وسألت قتله، فغضب النجاشي واستشاط وقال: تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ فقلت له: أيها الملك، أكذلك هو؟ قال: يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله على الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فأسلم عمرو حينئذ على يد النجاشي، ثم خرج عامدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام الميسم، وإن الرجل لبي، اذهب إليه فأسلم. فحتى متى؟ فقلت: ما جيت إلا لذلك. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني بايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها. قيل: وكان معهم عثمان بن طلحة العبدري. ولما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلين قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. وكان إسلام بعد الحديبية، وقبل خيبر والفتح، وفيها إسلام عقيل بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه. ولما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا يزيد، إني أحبك حبين، حبا لقرابتك مني، وحبا لما أعلم من حب عمي إياك. وروى عقيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، وسكن البصرة، ومات بالشام في خلافة معاوية.
هكذا يقول: في هذه السنة، السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، كان إسلام سيدنا خالد بن الوليد سيف الله وعمر بن العاص، ومعهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عثمان بن طلحة العبدري. فكان هذا بعد وقعة الأحزاب ورجوعهم من تحت المدينة، وهبوب الريح عليهم وتقليع خيامهم ورجوعهم، وكانت تهب الريح فتمر على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وجيشهم خفيفة باردة، فتصل إلى عند مشركين مزعجة قوية وتقلع خيامهم، تعدي هنا خفيفة تضرب هناك قوية، وحتى خلاص أيسوا وبدأ الرعب بينهم البين يدب، والثقة بينهم وبين اليهود اختلت. ونادى أبو سفيان ليستوثق كل من صاحبه، بينهم واحد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يشوف الخبر، سيدنا أبو حذيفة عليه رضوان الله تعالى. وكان في أيام بدء، أيام برد، أيام شتاء، أيام في المدينة المنورة شتاء قارس قوي، ومتدفي معه المرض حق زوجته، خرجه يتدفى بما معشيه تغطابه مرض زوجته عنده. يقول النبي: ما الرجل يأتيني بخبر القوم؟ وسكتوا الصحابة. قال حذيفة: أنت لها، قم قم خلاص، أمر رسول الله ما منه بد ولا ببرد. قال: أدخل بين القوم حتى تنظر لي خبره، ثم رجع اسمع. لما بدأ يمشي قال: لا تحدث في القوم شيء حتى ترجع إلي، ما تصلح شيء. قال: مرحبا. قال: فلما توجد قال: اللهم قه إنه في خدمة رسولك، فقه البرد حتى يعود إلي. قال: لما نطق بهذه الكلمة مشيت كأننا في حمام حار. قال: وراح البرد كله ومشى وتسلل بين القوم ووصل. وبينما هو بينهم يرقب خبرهم، إذا أبو سفيان يتدفى بنار يوجدها ويضع ظهره عليها، قالت أمكنت منه خرجت سهم منك أنت وتبرمي، بعد ذكرت النبي قال لا تحدث شيء رجعت. وإذا أبو بعدين قام تقلعت قدورهم وخيامهم قام قال استوثقوا، ما يقول قال مسكت باللي جنبي بسرعة قلت من أنت؟ قال أنا فلان. قلت تمام، ومن شان ما حد يكتشفه أنه قال، فقال لأنه حصل ما جرى واليهود عابوا فينا وأن الآن مرتحل من بيجلس يرجمكم نخلص مرتحل من المكان، وشل عفشه ومشى مروه وبدل قوم يرحل رجع. لما رجع سيدنا حذيفة عليه الرضوان قال فوجدته صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وعليه شملة متدفي بها شملة فضرب. لما دخل قال ما هو إلا أن وصلت إلى عدت فعاد البرد إلي، قال لما عدت لي عاد البرد إلي، قال وهو يسلي ما عليه شمل، قال أشار إلي بدو قرب، قال قربت منه فغطاني بشملة وكمل الصلاة. قال ما خبر القوم؟ قال يا رسول الله القوم يسرون شردوا شردين وعندهم كذا ووقع كذا وحصل كذا وكذا رضي الله تعالى عنه. فهذا بعد الأحزاب راح عمرو بن العاص إلى الحبشة شاف الأحوال وقال الحين بنشوف إلى فين يصل خبر محمد، مع أنه قد وصل أول إلى الحبشة وبينه صداقه والنجاشي بغى يرد الذين خرجوا من مكة فيهم سيدنا جعفر وسيدنا ورده النجاشي وما أعطاه، قال بروح بجلس عند صاحبنا هناك لما نشوف أي خبر، يا يظهر محمد هذا يا يروح ونكتفي من شره ونشوف أي ذحين الخبر هذا. وبينما هو هناك في حدود سنة قريب السنة الخامسة السنة السادسة سنة وشيء يوم يقول يتكلم مع النجاشي، وقد وصل عمرو بن أمية الضمري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بالرسالة، لأنه في السنة السادسة بعد رجوعه من الحديبية كاتب الملوك ومن جملته الرسالة إلى النجاشي. لما وصل ودخل على النجاشي جاء إليه قال دخلت خلفه وقلت له خلنا نقتله هذا الرجل، غضب النجاشي الغضب النجاشي واستشاط قال تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ قال أيها الملك كذلك هو، هذا هو رسول صدق ونبي. قال له يا عامر اطيعني واتبعه فإنه والله على الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون، قاعدين تقاتلونه وتدونه شوفوه بيظهر وبيقوم وبتكون العاقبة له وكل من خلفه بيجمع قدامه. بس خلاص راحت الشكوك اللي عند عمر وعلى يد النجاشي، قال خلاص أنا الآن مسلم. ورجع يريد المدينة لقي سيدنا خالد بن الوليد خارج من مكة متوجه إذا نحو المدينة. يا خالد لين؟ قال له سيدنا خالد استقام الميسم العلامة وضحت ما عاد شك النبي هو هذا هو محمد رسول الله، استقام الميسم ولما تاني بقى ونحن في غينا ومقاتلين ما استقام الميسم وإن الرجل نبي اذهب إليه فاسم روح روح لا عنده أسلم أنت. قالوا أنا ما جيت إلا قدنا هكذا من قد النجاشي قبلنا وجيت وقدموا على النبي خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعهم عثمان العبد هذا عثمان بن طلح. لما أقبلوا شافهم النبي عرف أنهم مقبلين للإسلام قال لهم ألقت إليكم مكة بأفلال كبدة، لأن لهم مكان في قريش ذو تأثير، فدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين. قال خالد بن الوليد كنت أرى لك عقل لما تأخرت الآن، كنت عندك عقل تدرك ليش أخرت سلامك الآن بعد السنين هذه كلها، كنت رجوت أني هديك عقل قبل هذا من دادي، ما هي إلا سنة وإذا خلع عليه تاج سيف الله سماه سيف الله. السنة الثانية في غزوة خيبر خرج سيدنا خالد بن الوليد مع سيدنا جعفر وسيدنا موتة في غزوة موتة، خرج مع سيدنا خالد مع سيدنا جعفر وسيدنا زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وبعدين ارتبوه المسلمين بينهم وعلى يده تمت المعركة ورجع. قال وأخذ الراية سيف من سيوف الله سله على المشركين. وفي تلك السنة أسلم سيدنا عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي بن أبي طالب، وكان أكبر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من سيدنا علي بعشر سنين. وسيدنا جعفر في السنة السابعة استشهد هنا قتل وهو ابن 37 سنة، سيدنا علي في 27 للكريم، هذا في 47 قده عقيل بن أبي طالب. فرح النبي بإسلامه وقال إني أحبك حبين، حبا لقرابتك منه، في أنه صلى الله عليه وسلم يؤدي الحقوق كلها، حقوق الإسلام وحقوق القرابة وحقوق الوفاء وحقوق كل، يؤدي الحقوق على التمام صلى الله عليه وسلم. قال أحبك حبين، حبا لقرابتك مني وذاك ابن عمي، وحبا لما أعلم من حب عمي إياك. كان عمي أبو طالب يقدمك على عياله ويميل إليك، فلهذا أنا أحبك لحب عمي. وفي هذا من قبل أبي طالب، وأن الذي يحبه يصير محبوب عند الله وعند رسوله، والنبي ما يحب إلا من يحبه الله. وفي تلميح بأنه مسلم، حب لما أعلم من حب عمي إياك، أن حببتك لأن عمي أبو طالب كان قد أنت من بين أولاده يخصك بمحبة، فأنا أحبك من ذلك. فهذا أشبه بتصريح منه صلى الله عليه وسلم أن الرجل على الإسلام الإيمان على عمه. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم، ونفعنا بعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال ثم روى البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال قلت له أحدثك عروة عن عائشة أنها قالت أصبحنا أنا وحفصة صائمتين، فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، لكن حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا هدية فأكلناها، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها، فذكرت له فقال اقضيا يوما مكانه. وكذا رواه عبد الرزاق ومسلم بن خالد عن ابن جريج، ثم رواه البيهقي عن سفيان بن عيينة عن صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن عائشة فذكروه وقال فيه صوما يوما مكانه. قال سفيان فسألوا الزهري وأنا شاهد، فقال وهو عن عروة؟ قال لا. ثم رواه البيهقي بإسناده عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عشر وسعين، فذكر الحديث هذا مرسلا. قال سفيان فقيل للزهري هو عن عروة؟ قال لا. قال سفيان وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثنا عن الزهري عن عروة، قال الزهري ليس هو عن عروة، فظننت أن صالحا أتى من قبل العرض. قال الحميدي أخبرني غير واحد عن معمر، قال لو كان من حديث عروة ما نسيته. قال البيهقي فقد شهد ابن جريج وابن عيينة على الزهري وهما شهدا عدل بأنه لم يسمعه عن عروة، فكيف يصح وصل من وصله؟ قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال وكذلك قال محمد بن يحيى الهذلي الذهلي واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان عن الزهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة. قال البيهقي وقد روى عن جريج بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة
عن عروة. عندك عمرة؟
تعليق العروة عن عروة بن عن عائشة. وجرير بن حازم وإن كان ثقة فقد وهم فيه وقد خطأه فيه أحمد فقد وهم فيه وقد خطأه فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المدني. والمحفوظ على عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا. ثم روى البيهقي عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما ذكره عنهما، ثم رواه بإسناده عن زميل بن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة قال ابن عدي هذا ضعيف لا تقوم به الحجة. قال البيهقي وقد روي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شيء منها، وقد بينتها في الخلافيات، هذا آخر كلام البيهقي. وروى الدارقطني والبيهقي حديث عائشة السابق من طريق إلا قال فيه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت خبانا لك حيسا، فقال إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأقضي يوما مكانه. قال الدارقطني والبيهقي هذه الزيادة وأقضي يوما مكانه ليست محفوظة. واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فأتاه هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه إن شئتا. قالوا ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شيء. وأما حديث على الحديث السابق عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما فجوابه من وجهين، أحدهما أنه ضعيف كما سبق، والثاني أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب، ونحن نقول به والله تعالى أعلم. فرع: أما الخروج من الصلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وصيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت الصلاة وفي آخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب.
أن من الفرض ما يجوز، الفرض والقضاء والنحو ما يجوز الخروج منه إذا قد شرع فيه بخلاف التطوع، وهذا الذي اعتمد وعلمنا قول الحنفية والمالكية أنه إذا ابتدأ في التطوع ما عاد يجوز له الخروج منه حتى يكمله حتى يتمه، ولكن قال الشافعية والحنابلة المتطوع أمير نفسه يجوز له الخروج ولا يلزمه القضاء. في لزوم القضاء خلاف بين الحنفية والمالكية، فيقول الحنفية عليه إذا خرج من النفل بعذر أو بغير عذر عليه القضاء. قال المالكية إن خرج بعذر لا قضاء عليه، وإن خرج بغير عذر فعليه أن يقضي يوما وكان هذا اليوم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب الطيبة ويكره الرائحة الرديئة، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبر لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يرى اللعب المباح فلا ينكره، ترفع الأصوات عليه فيصبر، لا يرتفع على عبيده في ماكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى وفيما لا بد له من صلاح نفسه، يخرج إلى بساتين أصحابه، لا يحقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا، إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل من الدعاء عليه ودعا له، وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ومن تقام من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك، وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته، وما قال لخادمه في شيء كرهه لما فعلته، وما لام الخادم أحد إلا قال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر، وما عاب مضجعا قط إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرشوا له اضطجع على الأرض، لا فض ولا غليظ ولا صخاب، ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، من قاومه لحاجة صبره حتى يكون هو المنصرف.
فحسب وصف ربه وإنك لعلى خلق عظيم. الله يحيي هذه الأخلاق فينا لأنها صلاتنا بهذا النبي، تخلقنا بأخلاقه وصلاتنا به. وأقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا الإمام عبد الله بن عبد الحداد، نفعنا الله وإياكم به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. قال: وإن رمت أمرا أردت وقصدت ورجوت وأملت أمرا من الأمور مهما يكون، ما دام هذا الأمر شريفا في ذاته، عزيز رفيع محبوب لربك، أمل ما شئت ولكنك اطلبه من بابه واعكف على بابه وهو مولاك سبحانه وتعالى. وإياك والأطماع، إن قرينها دليل خسيس القصد متضع القدر. اعكف على بابه فأنت مقبول، وسوف تبلغ ما تريد من سول. بل عادته جل جلاله أنه ما وقف الواقفون بسولهم إلا وفتح لهم من العطاء ما لم يخطر لهم على بال، فكان فوق سؤلهم. هكذا سنة الله مع عباده. وإن رمت أمرا فاسأل الله، إنه هو المفضل الوهاب للخير والوفري. المفضل كثير الإفضال، الوهاب كثير الوهب، والعطاء للخير، والوفر أي الجزيل الكثير، يعطي الكثير ولا يبالي. وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذا ذئب قد أكل يوسف وأصبح غير موجود في الدنيا. فلا تتمنى ولا تطلب شيئا، فالطلب هنا غير معقول، كما قد يتوهم البعض، وأنت مع ذلك تطلب وتقول. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرجع إخوته وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. وما تحقق إلا كلامه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في الغالب لا يسلط الله على قلب حسن الطلب لأمر إلا وهو يريد أن يعطيه إياه كائنا ما كان ذلك الأمر. فلا تستكثر على الله شيئا ولا تستعظم على الله شيئا. قل شؤون الخير ما تريد منها مما يرى في سنة إفضاله وسنة إحسان العبادة، ما تريده أن يعطيك إياه من ذلك، واقصده واطلب منه بصدق، ووجه الأمر له، ودم وقف واعكف على الباب وسترى الجواب.
لا إله إلا هو. وإن رمت أمرا فاسأل الله، إنه هو المفضل الوهاب للخير والوفر الكثير، له الحمد والمنة. وخصوصا كما سمعتم في أيام رمضان وليالي وفي خواتيمه وليلة الفرقان يوم التقى الجمعان، وعلى أصح الأقوال أنها ليلة الإنزال، ليلة حراء، في ليلة 17 من رمضان جاء جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وفجأه بالوحي والتنزيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالحمد لله على ذلك. ونتوجه إلى الله في أحوالنا وأحوال الأمة، علينا أن نحسن الإلحاح على الكريم الفتاح، فإنه يحب الملحين في الدعاء، والحمد لله رب العالمين. فهي من ليالي الخير والوفر والوجود والفضل الرباني، وما بقي معنا من ليالي الشهر كلها مواسم كرم وإحسان من الكريم المنان، فينبغي أن نصدق في التوجه إليه. والحمد لله، ولنا سرور وبمجيء أخواننا ورودهم ومن الشيبان وأهل العلم وأهل الخير، تم السرور والأنس بحضور الروح اليوم معنا إذن إمام مسجد بعلوي وأخوانه من جاو، كلها صلات روحانياته وقلبياته سريات، أصولها معبودة من الأصول الطاهرات الناميات، وأصل عقدها بيد خير الكائنات صلى الله عليه وسلم، ألف الله به بين قلوب كل المحبوبين وكل المقربين، ويبرز ذلك بعد ذلك في الأوقات وعلى مدى الأزمنة. فالحمد لله على هذه الاجتماعات، والله ينفحنا فيها بعظيم النفحات، ويبارك لنا في حضور هؤلاء الأحباب، ويعيد علينا عوائد السجدات اللي سجدوها والركعات اللي ركعوها والمواصلات التي وصلوا بها من حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وقد كان من ما اهتم به البعلوي في البلدة إقامة هذا المسجد، وكان على هضبة مرتفعة، وقاموا هذا المسجد على يد الإمام علي خالع قسم علي بن علي، ومن في وقته ومن الجديد والبصري، فكان يسمونه مسجد بني أحمد، يقصدون أحمد بن عيسى المهاجر الله، فيقولون مسجد بني أحمد. ومضى بعد ذلك وجاء محمد صاحب مرباط، وجاء الفقيه المقدم محمد بن علي، وجاء علوي بن الفقيه المقدم وإخوانه، وانقرض الجديد والبصري، ما عاد بقي أحد منهم لا رجل ولا امرأة، ورجعوا سموه مسجد آل بعلوي، علوي بن عبيد الله بن المهاجر وأخواه جديد وبصري. وجاء عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم ووقف من الآبار وحدها 80 بئر لأوقفها على هذا المسجد، وكان كثير الإنفاق كثير الخير، واعتنى بالمسجد وقام بشانه بعد أخيه علي صاحب الدرك بن علوي، فكان توفي والإمام عبد الله في مكة المكرمة، ورجع من مكة المكرمة، وكان وقت وصوله إلى مكة كانوا في قحط، وخرجوا يستسقون فاستسقوا به، قدموه فسقاهم الله، وعند إرادته الرجوع كانوا في قحط، واستسقوا به ثاني مرة وسقاهم الله، وعاد بسبب وفاة أخيه عاد إلى تريم وقام بالخلافة فيها، واستمر من بعدهم إلى إمام بعد إمام، وكل الكبار في المنطقة دخلوا هذا المسجد وصلوا وسجدوا فيه لله تبارك وتعالى، حتى جاء الإمام حامد بن عمر حامد، ومن عظيم ما شهدوا له به أرباب السر والنور، نقول كل داخل إلى المسجد زاد شرفه بدخول المسجد وتشرف، إلا حامد بن عمر فإنه زاد به شرف المسجد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكل على نهج الصراط السوي، وما حادوا ولا هرجوا، فالله يرحمهم. حتى عرفنا من متأخرين حبيبنا محمد بن حامد وأخوه عوض والحبيب حامد بن محمد، وكان الحبيب محمد من الذين قاموا في المسجد مدة طويلة، ما يعرف في تاريخ الأئمة حد وقف هذه المدة كلها، وكان منها أيام شدة الشيوعية في حضرموت عندنا، وأوذي وحبس وخرج من بيت المسجد المقام، وصبر وصابر عليه الرضوان، وما ترك القيام بالمسيح في المسجد، وإذا ضاق عليه المنزل أيام الحر يجي إلى سطح بعلوي، غمضته هناك ونمضته هناك وقيامه هناك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع صبر ومصابرة ومكابدة وتواضع قلبي راسخ واتصال قوي بمسلك وبالسند وبالرجال وبالأكابر. وعهدناه مع الوالد آخر أيام عليه رحمة الله في أخوة في الله ما تكاد توصف، بقوة مودة ومحبة ومعاونة على طاعة الله وإكرام وإجلال كل منهم للآخر. جاء بعده ولده حامد بن محمد على الله درجاته، وجاكم إلى الروحة هنا عدد من السنين، يجينا اليوم يوم يكرمكم بالإجازة والارتباط والتذكير بالمهمات والواجبات، فالحمد لله على وجود هذه الخيرات، والله يتم النعمة، وليلة بدر يرفع لنا فيها القدر ويلحقنا بآل بدر إن شاء الله، حتى لا يحشر منا أحد إلا في زمرتهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.